بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا الكرام، نحييكم في هذا اللقاء الجديد مع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والذي يسرنا أن يكون ضيف لقائنا اليوم لنعرض على فضيلته رسائلكم واستفساراتكم. وهذه أول رسالة في حلقتنا اليوم من المستمع محمود ميم جيم، مصري يعمل بالمملكة العربية السعودية. بعث بعدة أسئلة، يقول في سؤاله الأول: نذرت لله تعالى أن أذبح عجلا لتفضله علي بزيارة الحرمين الشريفين، وفي نيتي وكما هو متبع في بلدنا ولتقارب المستوى المعيشي، فلا يوجد الفقير المعدم ولا الغني المترف، فقصدي أن أذبحه وأولم وليمة، ثم أدعو كل المسلمين في بلدنا، ثم أدعو شيخا وعالما جليلا معروفا عندنا يقوم بوعظ المسلمين وإقامة حلقات الذكر والاستغفار والتسبيح والتحميد لله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم في ليلة محددة، ويتناولون طعام العشاء، ثم نقضي ليلتنا تلك في ذكر الله والصلاة والتسبيح والتحميد، فهل في ذلك شيء يخالف شريعة الله، أو لا أكون بذلك قد وفيت بنذري؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإذا النذر منهي عنه، قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تنذروا، فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. لكن من نذر طاعة لله سبحانه كالصلاة والصوم والذبح لله سبحانه فإنه يوفي بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، خرجه البخاري في صحيحه. فعليك أيها الأخ السائل أن توفي بنذرك بذبح العجل وتوزيعه وصلع الوليمة كما نويت، ولا بأس بذلك للفقراء وغيرهم من أقاربك وجيرانك على حسب ما نويت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإحضار العالم للتذكير والوعظ بمناسبة اجتماع المسلمين هذا شيء طيب. كذلك إذا سبحوا الله وذكروا الله جل وكل يذكر الله بنفسه، سبحوا الله بنفسه، كل هذا عمل صالح. أما الاجتماع على أذكار مخصوصة وتسبيح مخصوص بصوت مخصوص جماعي هذا لا دليل عليه، وليس له أصل في الشريعة فيما نعلم. لكن إذا سبح كل واحد واستغفر كل واحد نفسه وذكروا الله في أماكنهم، سبحوا الله في أماكنهم واستغفروا سبحانه وتعالى وشكروه، هذا كله طيب. وإذا كان في اجتماعهم قراءة الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قراءة للقرآن وهم يستمعون والعالم يفسر لهم معنى الآيات ومعنى الأحاديث، هذا كله طيب. أما الحلقات التي يفعلها الصوفية على أذكار مخصوصة وأصوات مخصوصة ونغمات مخصوصة هذه لا أصل لها، مثل من البدع. ولكن اجتماع الناس على العلم وقراءة القرآن واستماعه وسماع كلام أهل العلم وتذكيرهم ووعظهم وتفسير الآيات للحاضرين كل هذا طيب، نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. ويكون هذا في يوم معين أو في وقت معين من الليل أبس، إلا أن يكون يقصد بذلك تعظيم ليلة مخصوصة مثل ليلة المولد، هذا لا يجوز، لأن الموالد بدعة والاحتفال بها من البدع المحدثة في الدين على الصحيح من أقوال العلماء. وقد تنازع العلماء المتأخرون في ذلك، فزعم بعضهم أنه سنة وأن إقامة الأعياد لا بأس بها، ولكنه قول مرجوح وضعيف. والصواب أن الاحتفال بالموالد بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، داخل ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وفي قوله عليه الصلاه والسلام: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والدليل على هذا مع الحديثين المذكورين ان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في حياته، ولا فعله أصحابه بعد وفاته، لا الصديق رضي الله عنه ولا عمر رضي الله عنه ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهما ولا بقية الصحابة، كذلك ما فعله التابعون ولا أتباع التابعين في مولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في مولد غيره، فدل ذلك على أنه بدعة. والخير كله في اتباع السلف الصالح، في السير على منهاج نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر والحمد لله في كل وقت، في الأذان والإقامة 5 مرات في اليوم والليلة، في التشهد الأول والتشهد الثاني، في سائر الأوقات صلى عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، فليس في حاجة إلى هذه البدعة. وهكذا سيرة صلى الله عليه وسلم يجب أن تدرس في المدارس والمعاهد والمساجد والكليات حتى تعرف سيرته عليه الصلاة والسلام، وحتى يتأسى بأقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام. فليس المسلم في حاجة إلى بدعة المولد، فينبغي لأهل العلم أن ينتبهوا لهذا الأمر، وأن يوضحوا للعامة طريق أهل السنة والجماعة في هذا الباب وغيره. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق وصلاح النية والعمل.
اللهم أمين. بارك الله فيكم. يقول: هل يجوز له أن يأكل هو وأولاده وأهل بيته وأقاربه من هذه الوليمة؟
لا بأس بذلك ما دام نوى هذه النية أن يذبحوها ويجمع عليها الناس ويأكله أهل بيته، لا بأس، الأعمال بالنية.
يعني ما لم يحدد
نوعا، أما إذا ما نوى شيء فإنه يعطيها الفقراء خاصة.
نعم.
وما دام نوى أنه يذبحها في البيت ويجمع عليها العلماء ويجمع عليها الفقراء وغير الفقراء من أهل بيته وجيرانه، فالأعمال بالنية.
سؤاله الثاني يقول: لي جار لا يصلي ولا يصوم ويشرب الخمر ويلعب الميسرة، وقد نصحته مرارا وتسبب ذلك في سوء تفاهم بيني وبينه، وقال إني أعرف كل نصائحك، فما الحكم في مثل هذا الجار ومعاشرته والإحسان إليه بما أوصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهل أحسن جواره ولا دخل لي بعمله هذا، علما بأنه قد يستلف مني بعض النقود بحجة حاجة أولاده، ثم أعرف بعد ذلك أنه استغلها في لعب القمار وقد يردها لي من مكسبه من ذلك اللعب، فهل يجوز لي أخذها منه وهذا هو مصدره؟
هذا الجار جار سوء،
نعم،
الواجب هجره والاستمرار في الإنكار عليه ونصيحته لعل الله يهديه، والاستعانة بذلك أيضا بخيرة أقاربه وجيرانك الآخرين حتى تجتمعوا على نصيحته وحتى ترشدوه إلى الخير والصواب، لعل الله يهدي بأسبابكم، لأن من ترك الصلاة كفر نعوذ بالله من ذلك. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم في صحيح. وهذا الرجل لا يصلي ولا يصوم ويصب الخمر ويلعب القمار، قد جمع شرا كثيرا نعوذ بالله، فهو جدير بالهجر لكفره وفسقه وشره الكثير. ولكن اذا كان فقيرا فلا مانع ان تحسن الى اهل بيته، لا بيده هو، ولكن تعطي اهل بيته الفقراء المحاويج من زوجته واولاده وبناته، تحسن اليهم بما تيسر، اما هو فلا تعطيه شيئا لان يستعين به على ما حرم الله، ولكن تعطي اهل بيته ما استطعت بواسطه اهل بيتك او غيرهم اذا كانوا فقراء محاويج، ولا تؤذيه بشيء لانه جار، وتحسن اليه بالنصيحه والدعوه الى الله، حق الجار النصيحه وبذل المعروف، لكن هذا الرجل يحتاج مع النصيحه الى الهجر لكفره وإعلانه المعاصي والكفر، نسأل الله العافية. نعم.
بالنسبة لوفائه الدين من دخل لعب القمار،
أما قضاء الدين فلا تسأل، خذ دينك ولا تسأل.
نعم.
إذا أعطاك الدين لا تسأل، ما أنت لا تعلم أنه من القمار ولا من غيره لا تسأل، خذ دينك والحمد لله. نعم.
نعم. لو فرضنا أنه توفي وترك مالا من هذا الدخل أو من هذا الباب،
ورثته يرثونه
هذا المال وليس عليهم شيء،
إلا إذا علموا أن هذا مال فلان أو هذا مال فلان يردونه إليه.
نعم.
أن هذا مال فلان أخذ بقمار يردونه إليه، أن هذا ثمن حمر يتصدقون به، وإذا كانوا محاويج فهم أهل الصدقة.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثالث يقول بينه وبين زوجته، يقول حلفت عليها مرة قائلا والله العظيم إن لم تذهب اليوم إلى بيتنا لتكوني طالقة، وكانت في بيت أبيها في حالة نفاس، ولم يمر عليها 5 أيام من وضعها لسوء تفاهم نشب بيني وبين أبيها، وكنت لا أقصد طلاقها وإنما أقصد أن تخاف على نفسها من الطلاق وتذهب إلى بيتنا تاركة بيت أبيها، ولكنني بعد أن هدأت لمت نفسي على هذا الحلف وخوفا من إصابتها بمرض أثناء ذهابها. المهم لم ينفذ الذهاب إلى بيتنا، وبعد مرور عدة سنين ولكثرة كلامها في موضوع لا أرغب في الاستماع إليه، حلفت عليها قائلا والله العظيم إن لم تسكتي عن الحديث في هذا الموضوع الآن لتكوني طالقة، ولكنها تكلمت، وكان قصدي أيضا أن أمنعها من الحديث وأخوفها بالطلاق، ولا أقصد تطليقها إنما أقصد طاعتي في السكوت، فهل في هذين الحلفين وقع علي يمين أو طلاق رجعي أو يمين وطلاق معا؟ وبمرور السنين أيضا حلفت عليها قائلا إذا تصرفت في أي موضوع بدون مشورتي لتكون علي حرام كأمي وأختي، أقصد أيضا تهديدها بعدم التصرف بدون مشورتي وطاعتي، فهل هذا ظهار أم يمين؟ أفيدونا عن ذلك جزاكم الله خيرا.
هذا التصرف لا يليق منك، بل ينبغي التثبت وعدم المسارعة إلى الطلاق ولا إلى التحريم أيضا، ولكن ما دام الواقع هو ما ذكرت وليس قصدك إلا تخويفها وحثها على امتثال أمرك، فإن هذه الوقائع الثلاث كلها في حكم اليمين، كل واحدة منها في حكم اليمين، الطلاق الأول والثاني والتحريم الأخير كله في حكم اليمين، وعليك كفارة اليمين عن هذه الوقائع الثلاث، عليك كفارة من ثلاث، عن كل واحدة كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره، وذلك يقارب 2.5 كيلو أو كسوتهم لما يجزئ في الصلاة أو ما هو أكمل من ذلك مثل إزار ورداء مثل القميص وعمامة، يكفي لكل واحد، وإن عشيتهم في بيتك أو غديتهم في بيتك كفى ذلك أيضا، وعليك التوبة إلى الله من التحريم، يعني لا يجوز التحريم لما أحل الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي قلنا لك هو الأصح من أقوال أهل العلم، أن هذا كفارة يمين ولا يلحقك طلاق ولا تحريم، هذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم في هذه المسائل الثلاث. نسأل الله لنا ولك الهداية.
اللهم أمين. في الحلف الأخير بالظهار لا يكون ظهار هذا؟
لا، يمين، حكمه يمين.
حكم اليمين.
نعم.
هذا سؤال من الأخت المستمعة ألف صاد عين من جمهورية مصر العربية، تقول أملك حليا ذهبية وألبسها وقد اشتريتها منذ زمن، ولكني كل فترة أزيد عليها إلى أن بلغ ثمنها الآن حوالي 1500 جنيه مصري، فهل يحق دفع زكاة على هذه الحلي أم أنها تعتبر زينة أتحلى بها؟ وكذلك لي طفلة صغيرة اشتريت لها ذهبا لكي تلبسه، وأنا أحتفظ لها بهذا الذهب حتى تكبر فتلبسه، أي أنه يكون مثل المال المركون وثمنه حوالي 800 جنيه مصري، فهل يجب عليه دفع زكاة لهذا الذهب لأن الله سبحانه وتعالى توعد الذين يكنزون الذهب والفضة بعذاب أليم إن لم يخرجوا زكاتهما؟ وإذا لم يكن عليه زكاة فما معنى الكنز إذن؟ نعم،
هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم في حلي المرأة التي تلبسها، والصواب أن فيها الزكاة، هذا هو الأرجح من أقوال العلم
بالنسبة لحلي
أن فيها الزكاة. نعم، في حلي المرأة وحلي البنت جميعا إذا بلغ كل منهم النصاب.
نعم،
والنصاب 20 مثقالا من الذهب، مقداره 92 غرام، وهو بالجنيه السعودي 11.5 جنيه، فإذا كان الذهب الذي لديك يبلغ هذا المقدار ففيه الزكاة. وهكذا الذي ذاتك إذا كان بلغ هذا المقدار فيه الزكاة وهي ربع العشر، من كل 1025، من كل 1025.
نعم.
هذا هو الزكاة في الذهب ولو كان يلبس ولو كان للزينة، هذا هو المختار لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي جاءت إليه وفي جريمتها ما سكتها من ذهب، أتعطينا زكاة هذا؟ قالت لا. قال لا يسرك أن يسوأك الله بهما يوم القيامة سوارين من النار. فألقتهما وقالتهما لله ولرسوله. وكانت أم سلمة رضي الله عنها تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت رسول الله أكنز هذا؟ فقال ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز. فدل ذلك على أن الحلي تعتبر كنزا إذا لم تزكى. فالواجب عليك إخراج الزكاة عن حليك وعن حلي البنت إذا بلغ كل منهما النصاب الذي سمعته، وهو 20 مثقالا من الذهب، وبعبارات أخرى 92 غرام، وبعبارة ثالثة 11.5 جنيه ذهب سعودي أو فرنجي الموجود الآن، هذا هو مقدار النصاب. فإذا كان أقل من هذا فليس فيه زكاة، والواجب ربع العشر يعني سهم من 40، من كل 1025، هذا هو الواجب في الذهب والفضة. نعم.
هذا السائل محمد أحمد علي من الأردن عمان يقول: تزوجت منذ 15 سنة من امرأة مسلمة وأنجبت لي 4 أولاد وابنتين، إلا أن العلاقة الزوجية بيننا قد ساءت بادئ الأمر، ثم تم الصلح بتدخل الأقارب، ولكن ما لبث أن عاد الخلاف بيننا، وقد حاولت إصلاح أمرها بشتى الطرق ولكن لا فائدة. وذات مرة اشتد غضبي عليها فقلت لها: أنت طالق. وقد استفتيت أحد المشايخ فأفتاني باسترجاعها، وفعلا ولم يدم الوفاق بيننا، بل عادت إلى ماضيها وإساءتها إلي بكل ما تستطيع فعله. فقلت لها: أنت طالق يا فلانة، وسميتها باسمها، ومرة ثالثة وربما رابعة كلما تسيء إلي أقول لها: أنت طالق، دون أن تسمعني، وحدث هذا أكثر من 3 مرات، فهل تحرم علي بعد ذلك أم لا؟
إذا كان الطلاق صدر منك وأنت في شعورك وضغط عقلك وكملت 3 حرمت عليك، لأن الطلقة 3 هي الأخيرة.
نعم.
والله يقول سبحانه: فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، وهذه الطلقة هي 3. فإذا كنت في الطلاقات 3 قد حضر شعورك وقلتها وأنت معمل ضابط عقلك فإنها تقع هذه الطلقات، إلا إذا كان شيء منها في حال حيض أو نفاس أو طول جامعتها فيه فإنها لا تقع في أصح قولي العلماء. ومسألة فيها خلاف، وعند الجمهور أن الطلاق يقع حتى في حال البدعة في حال الحيض والنفاس، ولكن أرجح القولين عدم الوقوع إذا كان الطلاق وقع منك في حال كونها حائضة أو نفساء أو في طول جامعتها فيه، ولا يجوز الطلاق في حال الحيض ولا في النفاس ولا في طول جامعتها فيه، يحرم الطلاق في هذه الأحوال 3.
نعم.
لما ثبت من حديث عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق قبل أن يمس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك العدة التي أمر الله أن طلق لها النساء، يعني في قوله سبحانه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقون لعدتهن. فطلاقهن العدة أن تطلق المرأة في حال طهر لم يجامعها فيه الرجل أو في حال كونها حاملة، هذا هو الطلاق الشرعي، أن تطلق المرأة حال كونها حاملة أو في طهر لم يجامعها الزوج فيه ولم يتبين حملها، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن عمر: ثم يطلقها طاهرا أو حاملا، والطلاق قبل أن يمسها. هذا يدل على أن الطلاق في حال الحيض أو النفاس أو في طهر مسها فيه الجامعة فيه يكون بدعة، يكون محرما. لكن هل يقع أم لا؟ على قولين، أكثر أهل العلم على أنه يقع مع الإثم، والقول الثاني أنه يأثم عليه التوبة إلى الله ولكن لا يقع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر فراجعها، ولم يقل له إن الطلاق وقع، فقال راجعها إن ردها، بلفظ فردها علي ولم يرها شيئا، قال ابن عمر فردها علي ولم يرها شيئا، إن لم يرها شيئا واقعا على الصحيح. ولكن عليك مع هذا التوبة إلى الله إذا كنت راجعتها بعد الثالثة ولم تتبصر ولم تسأل، فالواجب على المؤمن أن يسأل ولا يقدم على شيء إلا على بصيرة. فالطلاق الثالث يحرمها إلا إذا وجد مانع من وقوعه، فعليك أن تتصل بأهل العلم مع المرأة ووليها حتى يحقق في أمركما، وحتى يعرف حالها حين الطلاق، وبعد ذلك يفتيك العالم بما يتضح له شرعا عند حضورك مع المرأة ووليها لديه، وسؤالكم جميعا عما وقع. وقد عرفت من هذا الكلام أن الطلقة الأخيرة الثالثة تحرمها عليك حتى تنهي عن زوج غيرك، إذا كانت الطلقات الثلاث وقعت في حال طهر لم تجامعها فيه، أو وقعت في حال كونها حاملا فإنها تحرم عليك حتى تنهي عن زوج غيرك. أما إن كانت الطلقات وقعت في حيض أو نفاس أو طهر جامعتها فيه فإنها لا تقع، ويبقى لها طلقة إذا كانت الطلقة واقع ثلاثا، وإن كان الواقع أربعا فهذا أكبر وأشنع، كيف يحيلك أن تتصل بها بعد الثالثة ولم تسأل ولم تستفت أهل العلم؟ فالمقصود أن عليك أن تسأل أهل العلم وأن تتبصر في أمرك، ويكون معك وليها والمرأة أيضا عند السؤال حتى يتوصل العالم مما وقع بينكم، وحتى يفتيكم بما يراه شرعا. نسأل الله للجميع الهداية.
اللهم آمين. جزاكم الله خير الجزاء. بقي لأخينا السائل محمد أحمد علي من الأردن عمان سؤال واحد لا يتسع له وقت حلقتنا هذه، فنعيده إن شاء الله بعرضه في الحلقة القادمة. إخوتنا الأعزاء، في ختام هذا اللقاء نتوجه بشكرنا إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على تفضله بالإجابة عن أسئلة الإخوة محمود ميم جيم مصري يعمل بالمملكة العربية السعودية، والأخت السائلة ألف صاد عين من جمهورية مصر العربية، والمستمع محمد أحمد علي من الأردن عمان. أيها الإخوة الأعزاء، نشكركم أيضا على حسن متابعتكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.